الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل في قراءة هذه الرسالة، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في القاعدة الثالثة، وهي إن ترك النصوص المحكمة واتباع النصوص المتشابهة هذا من مسلك أهل البدع. والقاعدة التي قبلها ما سكت عنه الشرع لا يحل لنا أن نصفه بوجوب أو بحرمة، والتي قبلها حرمة القول على الله بغير علم. وصل بنا الحديث إلى نوعية معاني الألفاظ باعتبار السياق وباعتبار التقديم والإفراد والتأخير. القسم الثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب ويعود إلى ثلاثة أسباب. الأول اختصار الكلام، مثال ذلك قال تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون. أقيموا الصلاة هذا مختصر لا ندري كيفيتها وأعدادها وميقاتها، وهذا يرجع فيه إلى السنة. فمن وقف على قوله أقيموا الصلاة وسكت ده متبع المتشابه في قلبه زيك. السبب الثاني بسط الكلام، يرحمكم الله، أن يبسط الكلام في موضع ويكون عوض الضمائر فيه يحتاج إلى إيضاح، مثال ذلك: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بيده عقدة النكاح يعود على من؟ هل على ولي المرأة أم على الزوج؟ قولين الأهل العلم: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي يعفو الزوج ويعطي المزيد، أو يعفو ولي الزوج ويتنازل عن جزء من الصداق. السبب الثالث نظم الكلام من جهة التقديم والتأخير، قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الحق بالموت. مثال آخر: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، على قول: وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفي. تقديم وتأخير، ولكن الصواب إن قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك إلى آخر الآية، متوفيك هنا ليست من الوفاة بل من التوفية. يقال وفى فلان الدين، أي أداه كاملا غير منقوص. والمعنى إني متوفيك أي مقدر لك الأيام التي قدرتها لك أن تبقاها على وجه الأرض. القسم الثاني من أقسام المتشابه، متشابه من جهة المعنى، أي المعنى الذي دل عليه اللفظ، كالكيفية التي عليها أوصاف يوم القيامة وما يدور داخل القبر، وكذلك ما ذكر عن الجنة والنار. وعليه فالمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه في نفسه كالمجمل من اللفظ، أو من المتشابه التي يحتاج في بيان معناه إلى دليل خارجي، أو وإن كان في نفسه ظاهر المعنى في بادي الرأي. أنواع المتشابه من جهة العلم به على ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله، مثال ذلك وقت الساعة، خروج الدب وكيفيته، نزول عيسى بن مريم وغيره. هذه أخواننا بنقرأ الآن ولكن لا ندري عن كيفيته لأننا ما رأيناه، فهذا المتشابه يزول عند وقوعه. النوع الثاني نوع يمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله كالألفاظ الغريبة، مثال ذلك قال تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كلمة قسورة تطلق ويراد بها معنيان، المعنى الأول الأسد، والمعنى الثاني الرامي. الرامي يعني رجل معه السهم أو الآلة اللي هو بيصطاد، يعني ده يسمى قسورة. فالحمر المستنفرة لما رأت الأسد فرت، هذا محتمل، ولما رأت الصائد أيضا فرت. فالمعنى المراد إما هذه وإما هذه، ولا مرجح لمعنى على معنى. وكذلك الاستبرق، وروى الإمام ابن عدي الجوزجاني قال أخبرنا عبد الله بن عباس الطيلسي قال سمعت هلال بن العلاء يقول من الله على هذه الأمة بأربعة ولولاهم لهلك الناس، من الله عليهم بالشافعي حتى بين المجمل من المفسر والخاص من العام والناسخ والمنسوخ، ولولاه لهلك الناس، ومن الله عليهم بأحمد بن حنبل حتى صبر في المحنة والضرب فنظر غيره إليه فصبر ولم يقولوا بخلق القرآن ولولاه لهلك الناس، ومن الله عليهم بيحيى بن معين حتى يبين الضعفاء من الثقات ولولاه لهلك الناس، ومن عليهم بأبي عبيد القاسم بن سلام حتى فسر غريب القرآن الحديث حتى فسر غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولولاه لهلك الناس. قال أبو عبيد القاسم بن سلام كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسه. النوع الثالث نوع متردد بين الأمرين، ويجوز أن يختص بمعرفته أو بمعرفة حقيقته بعض الراسخين ويخفى على من دونهم، ومن الراسخين عبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنواع المتشابه من جهة الوقوف على حقيقته ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على حقيقته، مثال ذلك وصف الجنة والنار. نعم النصوص الشرعية الواردة في وصف الجنة واضح، وطلح من منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إلى آخره، دي كلها ألفاظ في لغة العربي معناها واضح، ولكن الكيفية ولحم طير مما يشتهون، هل لحم كلحوم طيورنا في حياتنا الدنيا؟ لا، ابن عباس قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الاسم فقط. طيب يقول وصفات الرب عز وجل وما يقع في القبر وما يقع في أرض المحشر ونحو ذلك، كل هذا ألفاظه معناها معروف لنا، ولكن كيفية والحقيقة خبأها ربنا عنه، وهذا النوع يوكل علم حقيقته إلى الله تعالى ولا مجال الخوض فيه بالظن أو التخمين، فيقف المسلم عند حد النص ولا يتجاوزه، وعليه فالمحكم في هذا النوع أن نكل حقيقته إلى الله تعالى. القسم الثاني ما يدرك معناه وتفسيره ويقف على حقيقته ولكن بشرط إرجاعه إلى المحكم الذي يزيل غموضه وإبهامه، فإن كان غريبا يرجع إلى تفسيره، وإن كان مجملا يرجع إلى مبينه، وإن كان مطلق يرجع إلى مقيده، وإن كان عاما يرجع إلى مخصصه، وفي هذه الحالة يبقى المتشابه طالما لم نرجع إلى المحكم، ومن لا يرجع إلى المحكم فهو من الذين يتبعون المتشابه، وعليه فالمتشابه من جهة الوقوف على حقيقته قسمان، الأول يوقف على معناه ولا تدرك حقيقته زي وصف الجنة والنار وصفات الرب عز وجل، الثاني يوقف على معناه وتدرك حقيقته وهو على قسمين، ما يرجع إلى الأدلة المحكمة، ما يرجع إلى المناط الأدلة، يعني أرجع إلى الأدلة المحكمة شيء مشكل علي بشوف الدليل فيه وأقف إلى معنى. طب المناط بقى اللي هي بيسموها علة الحكم. طيب نهى الشارع عن أكل الميت وأذن في أكل المذكاة، فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أو تحريمه، فهذه نرجع إلى الأدلة المحكمة في حرمة أكل الميت. يبقى أنا عندي شاه مذكاة وشاه ميت ومش عارف أميز، طب هنا الحرمة في الدليل أم الحرمة في المدلول؟ في المدلول الدليل الشاه المذكاة حلال والشاه الميت محرم، بس فين المذكاة؟ أنا ما نش عارف. يبقى هنا الاشتباه باعتبار ما وقع عليه الحكم لا باعتبار الحكم، دي غير دي. مثال الثاني مناط الحكم في الكفارة المغلظة لمن وطأ في رمضان، اكتب صلحها لمن وطأ في نهار رمضان من باب الإحكام يعني، أو أفطر متعمدا في رمضان، على قول من قال إن العلة في انتهاك حرمة الشهر نفسه. وعلى هذا أوجدوا الكفارة المغلظة على من أفطر متعمدا لانتهاكي حرمة الشهر، وهذا بغض النظر عن صحة العلة ومن عدمها. لما جوهم يشوفوا إيه هي العلة إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الرجل أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، الحديث عبارة عن إيه؟ إن الرجل أعرابي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويصيح هلكت هلكت، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأة البارحة في نهار رمضان. العلماء بصوا بقى للكلام، أعرابي يرفع صوته يضرب صدره ينتف شعره، هلكت وقعت على امرأتي، أطعم أعتق رقبة، هل الأوصاف دي كلها هي السبب ولا في وصف سبب وأوصاف ما لهاش سبب؟ العلماء بيسموه بقى إيه؟ بيقولوا عليه تنقيح المناط، المناط اللي هو العلة أو السبب. تنقحه يعني ايه؟ الغي ما ليس له تأثير وابقي ما له تأثير، ده اسمه يا مشايخة تنقيح المناط. عشان كده في 3 حاجات ما ينفعش يعدوا عليك: تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط، 3 لازم تعرف الفرق بينهم: تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. معايا مشايخ؟ يبقى تنقيح المناط بنظر الى الاوصاف في الحكم، اي الاوصاف يؤثر واي الاوصاف لا يؤثر، اللي يؤثر اتركه والذي لا يؤثر اخرجه. فمثلا عندي خمرة فيه مثلا يعني قارورة لونها احمر سائلة من الشعير، هل بقى لونها أحمر في قارورة سائلة من الشعير تذهب العقل أي وصف مؤثر؟ وهذه بالك يا مشايخ، هذه معنى كلمة تنقيح الإيه؟ المناط. يبقى تنقيح المناط بيبقى حذف الصفات الغير مؤثرة، اسمه التنقيح. بيبقى التنقيح عبارة عن إيه؟ بالحذف. وممكن يكون التنقيح بالإضافة، حتى نقف على مذهب مالك رحمه الله لماذا أوجب الكفارة المغلظة على من أفطر متعمدا في نهار رمضان، وده مذهب المالكي. جابوها منين؟ قال لك انت قلت تنقيح المناط وحذفته، وانا بزود، انت حذفته أعراب يصيح يضرب صدره ينتف شعره، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فانت قلت كل الاوصاف دي مش مؤثرة الا وصف ايه؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان. طيب يبقى هنا هل العلة، ركز بقى، في الوقوع على امرأتي في نهار رمضان، ام ان العلة انه انتهك حرمة الشهر؟ واخبلك، إن قلتم انتهك حرمة الشهر فلماذا أوقفتموها على الجماع؟ وذهب لكم يا مشايخ. ومن هنا الإمام مالك قال لك لا، إحنا عندنا بقى كل من انتهك حرمة الشهر في نهار رمضان بأن يأتي بفطر من المفطرات الحسية عليه الكفارة المغلظة. والمفطرات الحسية اللي هي إيه؟ الأكل والشرب والجماع. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا تنقيح المناط كما انه يجوز بالحذف يجوز بالايه؟ يجوز بالايه؟ بالاضافه. ومن هنا جاء الاختلاف، ذهب المالكيه والشافعيه، ذهب الاحناف والشافعيه والحنابله الى ان الامر مقصور على الاتيان فقط. والامام مالك قال لك لا، انا عندي طالما انتهك حرمه الشهر لازم نخليه الكفاره الايه؟ المغلظه. من هنا نشا الايه؟ الخلاف في سبب ايه؟ تنقيح المناط، إما بالحذف وإما بالإضافة. واضحة يا شيخ؟ واضحة يا رجالة؟ حاضر أكمل دي وهتيجي واحدة معانا. يقول مثال آخر تحقيق المناط في الأصناف الستة من ربا الفضي وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هنا الصواب تخريج المناط مش تحقيق المناط. اضبط عرفت تنقيح المناط؟ واضح يا رجال؟ تخريج المناط ايه؟ ان ياتي حكم بعله معينه، فاذا استطعت ان تصل الى العله فقد خرجت المناط، طلعنا العل. عشان كده العلماء قالوا طيب الحديث اللي هو عله ربا الفضل في الذهب والفضه والبر والقمح والشعير والتمر، هل الحكم هنا خاص بهذه الأشياء بعينها؟ يعني الذهب والفض والبر والشعير والتمر والملح، يعني اللوبيا ما ينفعش والرز ما ينفعش والعدس ما ينفعش، يبقى الحكم لها بعينها أم أن الحكم لمعنى آخر فيها؟ هذا بقى بنسميه تخريج المناط، أن يأتي الحكم بمناط معين أخفاه الشارع ويبحث الأصولي عن تخريج هذا المناط. وتحط تخريج الايه؟ المناط. يبقى يبدا اخرج المناط. فالعلماء قالوا، وده الراي الراجح والمعتمد، ان التحريم في هذه الاصناف السته، خد بالك، لمعنى فيها، حاجه معينه فيها، اما لذاتها لا مش لذاتها. قالوا طب والمعنى ده ايه بقى؟ قال لك تعال نشوف. نظروا الى الذهب والفضه فوجدوا المعنى الثمنيه، كونها ايه؟ اثمان. واذا هذا المعنى وجد في اي شيء الحكم ينطبق عليه، فوجدوا ان الثمنيه تتحقق على الاوراق النقديه، يبقى الاوراق النقديه التعامل فيها نفس التعامل مع الايه؟ مع الذهب والفضه. يبقى انا معايا 200 جنيه اقول له يا شيخ علاء فك لي ال 200 جنيه دي، يقول لي يا شيخ احنا في الجامع، اقول له يا عم ده فك، هي بيع؟ لا، بيع بيع ولا يجوز. واخد بالك؟ يبقى هنا عرفنا المناط فين، خرجنا المناط ايه هو؟ الثمنية. جينا في البر والتمر والقمح والشعير، قال لك المناط ايه؟ قال لك الطعومية مع الاقتيات. يبقى كل مطعوم ويقتات، يقتات يعني نعيش عليه، يبقى الفول يدخل فيه، العدس، اللوبي، الارز، واخد بالك؟ كل هذا ايه؟ مطعوم ومقتات، يبقى الحكم ينطبق عليه. اسمه ايه يا مشايخ؟ ايه؟ تخريج الايه؟ تخريج تحقيق المناط، ان تكون العله خارجه عن الحكم وننزلها على الحكم. المناط هو العله وهو السبب. ماشي؟ التحقيق ان يكون المناط خارج عن الحكم ونسقطه على الحكم. روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ما هي المناط هو العلة يا أحمد، عن الحكم. الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مديوم بمدي، والشعير بالشعير مديوم بمدي، والتمر بالتمر مديوم بمدي، والملح بالملح مديوم بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. يبقى بناء على ذلك أنا بفك 200 جنيه خارج المسجد، واخد بالك؟ فك يا شيخ سيد 200 جنيه، قال لي هات، اديت له، قال لي والله ما فيش الا 150. قلت له هاتهم وعد عليك بكره اخد ال 50 جنيه، ربا ولا يجوز؟ ازاي؟ ما هو ده بيع. ده انت بتسميها فك زي ما انت عاوز تسميها، ولكن في الفقه لها اسم لا نحيد عنه. وهو بيع، بيع جنس متحد ويسمى بيع المراطلة. يبقى هنا لكي يكون البيع صحيح وتأمن من الربا عندنا شرطين: عدم المفاضلة، وإذا بيد تأخر لا يجوز. ومن أجل هذا قلنا بالإجماع لا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط، لا يجوز مطلقا، لازم إيه؟ يدا بيد. طيب، فهل التحريم في بيعها وشرائها إلا بكيفية معلومة لذاتها أم لمعنى؟ وإن كان لمعنى فما هو هذا المعنى؟ فمنهم من قال في الذهب والفضة كونهما أثمن وهو المعتمد والراجح، ومنهم من قال الوزن وهو ضعيف مرجح. أما عن الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح، فمن أهل العلم من قال كونها مطعومات، ومنهم من قال كونها موزونات، ومنهم من قال كونها مكيلات، والصواب كونها مطعومات مقطاطة مدخرة. أقف عند هذا الحد.